إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، المعركة بين هذه الأمة وبين اليهود معركة قوية. بدأت منذ بدء الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ويبشر به في مكة، ولن تنتهي هذه المعركة حتى يكون اليهود في صف الدجال الذي يأتي في آخر الزمان، فهم الذين يروجون له ويمهدون الأرض أمامه، وهذا آخر عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى يقاتله المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال. فالدجال هو آخر مكذب لله، عدو لله يحاربه المسلمون، واليهود من سدنته ومن أتباعه ومن المروجين له. وهذه المعركة عبر تاريخ الإسلام أخذت مسارات طويلة جدا، فقد تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم بشتى طروف التآمر أن يقتل غيلة، أن تحرك القبائل ضده، واجهوه في غير ما حرم، ولكن الله تبارك وتعالى نصر نبيه وأعزه وجعل كلمته العليا وكلمة هؤلاء المفسدين السفلى، كما هو الشأن دائما في سنة الله تبارك وتعالى أن يؤيد عباده وأن يخذل أعداءه. هذه سنة الله عز وجل الجارية. ثم بعد ذلك عاشوا في وقت الخلافة الراشدة لا حس لهم ولا ذكر، فهم تحت قهر المسلمين وتحت ذلهم، الصغار مكتوب عليهم والجزية يؤدونها عن يد وهم صاغرون، وظل هذا دأبهم دهرا طويلا من عمرهم بعد أن خفض المسلمون شوكتهم وأزالوا دولهم ومستعمراتهم التي بنوها هنا وهناك، أزالها المسلمون وأورث الله تبارك وتعالى المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم. وهذا ولا شك من عطاء الله تبارك وتعالى ومن فعل الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. فقد كان كل ذلك بإرادة الله ومشيئته وإعزازه ونصره لهذه الأمة. ولكن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه وخبره صادق، ولا تقع أخبار الله عز وجل أن اليهود سيظل دأبهم في الأرض الإفساد، وأنهم سيظلون يؤججون الحروب، وهم أخبر الناس على ذلك، ولكن الله عز وجل أخبر أنه كذلك وراءهم بالمرصاد. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه الآية الجامعة المانعة أخبرت عن تاريخ اليهود في الأرض منذ كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى آخر الدنيا، فهم أقدر الناس على سب الله تبارك وتعالى، أجرأ الناس على سب الله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي إنه رقيب. قال جل وعلا غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، أي أن الآيات التي أنزلت على النبي وهي داعية إلى الإيمان مبشرة به لكنها لا تزيد هؤلاء الظالمين إلا خسارا، لا تزيدهم إلا كفرانا وطغيانا وكفرا. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذا شأنهم دائما، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، بالفعل المضارع يسعون في الأرض فسادا، أي أن هذا شأنهم ودأبهم. فالفعل المضارع يفيد الاستمرار ويفيد المستقبلية، أي أن هذا شأنهم ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولا شك أن اليهود انتهجوا هذا النهج وهو عداوة الله تبارك وتعالى وعداوة رسله منذ القديم، فبالرغم من أن الله تبارك وتعالى هو الذي اصطفاهم واختارهم وأكرمهم وأرسل فيهم المخلصين من الرسل وأعزهم يوما ما وجعلهم فوق الأمم يوما ما، ولكنهم لم يحفظوا هذه الكرامة ولم يراعوا عهد الله وذمة الله تبارك وتعالى. وقد ناداهم الله عز وجل بهذا العهد والذمة في آيات كثيرة، كما قال جل وعلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. لكنهم لم يوفوا بعهد الله تبارك وتعالى، بل حاربوا الله عز وجل، وكان من شأنهم قبل النبي أنهم حاربوا أنبياءهم ورسلهم الذين جاءوا لتخليصهم ودعوتهم إلى الله تبارك وتعالى، ولذلك لعنهم الله عز وجل على ألسنة هؤلاء الرسل، كما قال جل وعلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وهذا من أنبيائهم، وعيسى بن مريم وهو كذلك من أنبيائهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. فهم ملعونون على ألسنة رسلهم وأنبيائهم قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد قتلوا كثيرا من أنبيائهم وسعوا لقتل رسول الله عيسى وهو من رسلهم، وقال الله عز وجل عن ذلك ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ومكروا هم اليهود، هم الذين مكروا لقتل عيسى. وأما الرومان الذين كان في عهدهم فبالرغم من كفرهم وعبادتهم للأصنام إلا أنهم لم يجدوا في عيسى صلى الله عليه وسلم خطرا على دولتهم ولا حربا لهم، ولذلك قال ملك بيت المقدس بلاطس الرومان قال لا أجد في هذا الداعي يعني أي ضرر ولا أي شر،
فقالوا إن لم تقتله وشيناك إلى روم. أرادوا أن يشفوا به وهو أمير منطقة أمير الشام إلى يعني إلى روم، فاضطر إلى قتله وقال أنا بريء من دمه. قالوا اقتله ودمه في رقابه، قالوا اقتله ودمه في رقابه، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم إني متوفيك أي منيمك ورافعك إلي أي في السماء ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. الشاهد من كل هذا أنهم أعداء لله قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل في شأنهم ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا شأنهم، هذا شأن بني إسرائيل قبل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما بعد رسالة النبي محمد فقد قلت لقد سعوا بكل حيلهم ومكرهم أن يحولوا بين الناس وبين هذا النور الذي أراده الله تبارك وتعالى نورا للبشرية جميعا، ولكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد، فأعز رسوله وكشف مؤامرات يهود وأذلهم الله عز وجل على يديه، ثم على يد فركان الإسلام وأسوده جيلا بعد جيل وقبيلا بعد قبيل، إلى أن استكانت هذه الأمة يوما ما ونست عهدها مع الله تبارك وتعالى الذي قال الله فيه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا عهد الله عز وجل مع هذه الأمة، عاهدها الله على هذا النحو، قال لها يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال لها الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد الله وعهده لهذه الأمة، أنه إذا كانت في صفه كان الله في صفه وكان معه ولا يفلها إلى غيره ولا يسلمها إلى سواه، بل لا بد أن ينصرهم ولو كانوا قلة، ولو كانوا قلة يستحيل أن يخلي الله عز وجل بينهم مهما كان ما داموا أنهم مع الله تبارك وتعالى. هذا وعد الله وموعوده، وقد وصى الله عز وجل بعهده وموعوده لهذه الأمة على طيلة القرون، ولكن لما نسيت هذه الأمة المحمدية نسيت عهدها مع الله تبارك وتعالى ونسيت كرامة الله عز وجل لأوائلها، كيف أكرمها الله وثبت دينها وأغناهم بعد فقر ونصرهم بعد ذل وطهر وجعلهم سادة الناس بعد أن كانوا عبيدا أذلاء فقراء، نسى هذا، نسيت الأجيال كما قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاءت خلوف من هذه الأمة المحمدية وللأسف نفت عهد الله تبارك وتعالى وأضاعت الصلاة التي هي الرباط بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، واتبعت الشهوات ونفت الجهاد في سبيل الله وتركت أسباب العلم وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى وعبادته والجهاد في سبيله، نفت كل هذه الأسباب، فعند ذلك تمكنت هذه الحشرات الضارة من هذه الأمة. هنا نشط اليهود ووجدوا المنافقين هم يقرؤون التاريخ. انظروا في التاريخ من الذي أسقط آخر خلافة الأمم أجل الحكام في أوروبا كلها لامتلاك ولأخذ أملاك هذا الرجل المريض بعد أن مرض المسلمون ونسوا عهدهم مع الله تبارك وتعالى. وإذا الإنسان راجع التاريخ ارجعوا للتاريخ اقرأوا كيف كانت حال الأمة. الشيخ عبد الرحمن الجبرتي يصف حال الأمة يقول لما قام الجيش الذي بدأ يقاتل جيش التوعيد في الذي أقامه الشيخ محمد عبد الوهاب يقول لما جاء هذا الجيش يقول ما كانوا يصلون كانوا يشربون الخمور. يقول يحدثني من حضر هذه المعارك يقول كان القوم إذا جاء وقت الصلاة اصطفوا وصلوا وكانوا في وقت الخوف يصلون هذا صلاة الخوف. يقول ونحن لا نصلي بل بعضنا لا يفهم ما هي صلاة الخوف هذه لم يسمع عنها فضلا عن أن يحسنها. أمور مثل هذه وصل المسلم إلى حال من الضعف والكرب وترك الدين حتى تمكن هؤلاء الأعداء من أن يجيل الأمة وأن يرجفوها شذر مكر. وجاء جيل من جهلة المسلمين أنه إذا ملأ صوته بقتالهم وقال سنقاتل إسرائيل ومن يقف وراء إسرائيل ظنوا أن بمثل هذه الجعجعة يمكن أن يقتل اليهود وأن يخرج اليهود من هذه الأرض. ثم اكتشف المسلمون أن مثل هذه الجعجعات ومثل هذه البعبعات لا تصلح لقتال هؤلاء القوم وأنه لا بد من جيل آخر ومن لسان آخر يقاتل أعداء الله تبارك وتعالى ممن خبروهم في المعارك ودرسوا تاريخهم. ولذلك ترك هؤلاء المجعجعون والمبعبعون تركوا جعجعتهم وبدأوا يغيرون النغمة ويقولون لا بد أن نعترف بالواقع ولا بد من الصلح والسلام مع إسرائيل. هذا أمر أصبح واقعا. إسرائيل تملك صواريخ عابرة للقارات وتملك قنابل ذرية كتعطيهم أن لا طاقة لكم بقتال اليهود استسلموا لهم فقد بلغوا الأوج ولا مجال مرة ثانية لقتالهم. وانتشرت هذه القالة الخبيثة للأسف في أوساط المسلمين وظن هؤلاء الأغبياء الذين انطلقوا من هذا المنطلق أنهم يستطيعون أن يغيروا سنن الله وأن يغيروا تاريخه وأن يغيروا آيات الله تبارك وتعالى. ظنوا أن الأمة انتهت ولا مجال لأن تعود مرة ثانية. وهذا للأسف من غبائهم وجهلهم. فإن سنن الله تبارك وتعالى لا تتغير في الأرض. من الذي يستطيع أن يغير كلام الله؟ الله عز وجل يقول لا تبديل لكلمات الله. كلمات الله لا تتبدل. لو أن هذه الأمة يمكن في يوم من الأيام أن تعيش في سلم دائم كما يزعمون مع إسرائيل لكان كلام الله كبيرا. فليسن القرآن هذا ما له معنى. القرآن الذي يقول المعركة مستمرة إلى أن ينتهي الدنيا كان يكون هذا الكلام ما هو صحيح. يكون كلام الله عز وجل ليس بصحيح. نكذب برسالة النبي لو صدقنا بمثل هذه المقولات. بل كلام الله عز وجل لا يسقط. بل المعركة لا بد أن تظل دائرة بين جيش الإيمان جيش محمد صلى الله عليه وسلم وجيش الكفر مهما كان ومن كان على رأسه. لا بد أن ينشئ الله تبارك وتعالى ولا بد أن يجعل في هذه الأمة من الحياة ومن الأمل ما يزهق الله تبارك وتعالى به الباطل. وهذا شأن الله عز وجل وهذا شأن الله وسنته على مدار التاريخ. لا يمكن أن ينتفش الباطل يوما إلا ولا بد أن يخرج الله عز وجل بهذا الباطل من يقمعه. كما قال جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذه سنة الله تبارك وتعالى. انظروا فرعون، وقف يوما وظن أنه الحاكم المستبد الذي لا حاكم سواه، ونظر إلى أهل الإيمان في وقته نظرة الاحتقار والازدراء، فقال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال لهم: أنا موسى. ما موسى؟ قال لهم: موسى مهين، إنسان جلس ثلاث شهور حتى سمحت له بلقائي ولا يكاد يبين. يعني في لسانه لسغة وثقل لا يستطيع أن يتكلم كما ينبغي، وهو طبعا الخطيب المصاح. أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسيرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لماذا لا يكون رجلا غنيا صاحب ذهب وصاحب خزائن حتى يسمع له؟ هذا رجل ماجد قوت يومه، كيف تفضلوه عليه؟ لكنه لم يدري هذا المسكين أن الله تبارك وتعالى يحارب مع هؤلاء الضعفاء المنتسبين إليه. حارب الله تبارك وتعالى مع هذه الفئة المؤمنة التي انتسبت إليه بكل شيء، بكل ما يتصور وما لا يتصور، كما قال الله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. لكن المجرمين ما يفيقون، قال: فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعد ذلك لما لم ينفع معهم إعذار ولا إنذار، عند ذلك استأصلهم الله عز وجل من الأرض، فقال جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فقطع دابر فأغرقناهم أجمعين. فهذه الله تبارك وتعالى لا يأسف على شيء ولا يتأسف على شيء، ولكن اللفظ ليرينا إلى أي حد وصل الأمر بهؤلاء المسلمين وبهؤلاء الصغار. الله لا يأسف على شيء، لكنهم بلغوا من الوقاحة والقحة أن الله تبارك وتعالى في عزته وجلاله يقول عن نفسه: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جعلناهم سلفا، سلفا حتى ينظر إليهم يقول: ننظر في من سلفنا كيف كانوا من الطغاة والمجرمين. ومثلا للآخرين، للآخرين مثلا لهم، للآخرين المتجبرين يروا أن الله عز وجل لا يعظم عليه عظيم إذا كان كافرا معاندا محاربا، فإنه لا يقف أمام قوة الله تبارك وتعالى. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. لكن للأسف قل ما يستفاد بآيات الله تبارك وتعالى. نعود فنقول لأن الرب جل وعلا يخبر وخبره صادق أن المعركة راقية، وأنه لا بد أن ينشئ للكفر مهما طغى ينشئ له إيمان، وإن ينشئ ما يدري أحد من يجي، لأن الكفر يسد كل الأبواب على نفسه ويحصن كل البوابات، ويظن خلاص أنه لا يستحيل أن يدخل النور إليه وأن يدخل الهلاك إليه. ولكن الله عز وجل كما قال: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هذا فرعون في طغيانه قتل الذرية من أجل طفل، قالوا له: في واحد حيث يقتلك من بني إسرائيل، طفل من أطفال بني إسرائيل ينشأ ويقتله. فجلس يقتل الذرية، جلس سنوات عقود، وكلما ولد طفل قتله. لكن الله عز وجل قال له: الطفل هذا الذي قتلت هذا الجميع من أجله ستربيه في بيتك. فربنا جاب له إياه وحط له إياه في بيته. قال له:
اقتلوا، ان كان في خير اقتلوا، هذا هو القسم موجود عندك. كما قال تبارك وتعالى لموسى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني، صنع على عين الله عز وجل في بيت الطاغيه، صنعه الله هنا. الذي يقتل الطاغيه ينشا من قصره ومن بيته ونشا فيه وحماه وغذاه وصرف على امه وانفق عليها حتى يتربى ثم يكون قتله على يدينا. فالله لا غالب له. الله يقول وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. لا غالب لله عز وجل. من الذي يغلب ملك السماوات والارض؟ انسان عند الله عز وجل الذي وقف يوما يخطب ثم بسط في يده بسطه وقال، يقول الله عز وجل يا ابن ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. أنى تعجزني يعني كيف تعجزني وأنا خلقتك من مثل هذه نطفة عفيرة مثل البطة، من هذه البطة خلقت، كيف تعارض ربك وتظن أنك تقدر عليه؟ تستحيل. لذلك هؤلاء الأغبياء الذين ظنوا أن الحرب انتهت بين هذه الأمة وبين إسرائيل وأنه لا مجال مرة ثانية لقتال وأن اليهود خلاص وصلوا القمة ولا مجال لأن يزالوا من هذه الأرض، مخطئون. لا يقرؤون القرآن ويظنون، والله لو صدقناهم لكذبنا كلام الله. تطبيقهم معنى التكذيب لكلام الله تبارك وتعالى وتكذيب لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي يقول لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتلني. الرسول يكذب؟ هذا هو كلام الرسول؟ هذا ليس حديثه في البخاري الذي اجمعت الامه على صحته؟ لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لشباب هذه الامه لا بد ان ينشئ الله تبارك وتعالى من هذه الامه رجالها واسودها الذين يحاربون بني الصهيون ويحاربون اليهود، ولكن الله عز وجل لم يكون مع هؤلاء الرجال إلا إذا كانوا معه، إلا إذا قاموا بعهده كما قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بنصرنا بالله عز وجل إيمانا به وتصديقا بكلماته وعملا بأحكام شريعته ينصرنا الله عز وجل ويقوينا الله تبارك وتعالى. كنا نتمنى من الذين سلف لهم جهاد في فلسطين عدلوا عملوا شيء سووا شيء انفقوا من مالهم من جهدهم اطلقوا رصاصات في وجه هذا العدو الفاسق الكافر الظالم، كنا نتمنى من هؤلاء الا يفسدوا جهادهم. وقد قلت في خطبه سابقه ليس هؤلاء يعني عندما وجدوا انه لا طاقه لهم لحرب اليهود قال يا جماعة خلاص أدينا الدور اللي علينا وليخرج جيل آخر وأناس آخرون ليتسلموا الراية، احنا ما نستطيع نحارب، كبرنا تعبنا من الجهاد فليأتي غيرنا. كان هذا يكون يسجل لهم في تاريخهم ونقول في سيقول تاريخ يوم من الأيام أن فلان وفلان حاربوا في فلسطين وجاهدوا اليهود ثم بعد ذلك وصلوا يعني أدوا دور وانتهوا وانعزلوا، ونقول لهم شكرا لتعاونكم اتركوا المسيرة تسير. لكن هؤلاء للأسف بعضهم لا يريد المسيرة أن تسير، فلسطين تحضر على يد المسلمين لا لتبقى مع اليهود، هذا منطقهم للأسف، منطق كثير منهم في الوقت الحاضر لا، فلسطين لا نريدها أن تتحرر، إذا كانت تتحرر بيد المسلمين إذا فلا تتحرر، ينبغي أن يظل اليهود فيها. إلى هذا الحد بلغت الكراهية للإسلام عند بعض أبناء هذه الأمة. إذا كانت يقولون إذا كان تحرير فلسطين على يد المسلمين لا نريد هذا التحرير فليبقى اليهود فيها، فعندهم كراهية الإسلام وكراهية الدين أكبر من كراهية اليهود. لذلك هؤلاء الذين هذا منطقهم وهذا دارهم سيسجل التاريخ، واسمعوا هذا وسجلوه، سيسجل التاريخ لعنتهم لأنهم لم يجاهدوا لله عز وجل بل ولم يجاهدوا للوطن، وإنما جاهدوا لأنفسهم فقط، جاهدوا لأنفسهم معاندين لله عز وجل فخذلهم الله تبارك وتعالى. وليسهم إذ فشلوا اعتزلوا الطريق يسمحوا لغيرهم ولكنهم وقفوا بالمرصاد. هم الذين الآن أمام اليهود، هم الذين يحاربون بسبب اليهود الآن، ولكن لا شك أن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومعزز ومعز رسله. هذا شأن الله تبارك وتعالى، هذا شأن الله أبدا في كل التاريخ. لا بد أن يقيم الله عز وجل للباطل من يدمغه. وخذوا هذا، خذوا هذا، لا أقول عني بل عن الله تبارك وتعالى الذي أخبر أن من سنته بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اللهم إنا نصدق كلامك، اللهم لو كان الباطل يبقى، لو كان الباطل يبقى والله يكون كلامك هذا مو صحيح. لو كان الباطل يظل على طول الله ما يجعل من يقنعه لكان كلام الله غير صحيح، لكن كلام الله صحيح. اللهم إنا نصدق بكلامك ونعلم أن الباطل مهما انتفض وانتفج لا بد أن تقيم له من يضربه على رأسه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هذا كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله لا يسقط. إذا فلنؤمن بكلام الله عز وجل ولنعلم أن المستقبل الإسلام بحول الله تبارك وتعالى وقوته، وتباشير الإسلام بحمد الله تبارك وتعالى في كل مكان، تباشير الإسلام في كل مكان. ولكننا والله نرتى لأناس من هذه الأمة عموا عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واستخدمهم الشيطان، بل واستخدمهم من هو أذل من الشيطان. اليهود هم أذل من الشيطان لأن الشيطان يرتبهم إلى مآربه، استخدمهم اليهود في مآربهم فتعتذرهم من أناس ينتسبون زورا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، زورا إلى الإسلام، وليسوا هم من أهله. فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيا أيها الإخوة الكرام، عودا إلى الدين وبشرى لا بد أن نحملها من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرا مع سنن الله عز وجل. والله معز دينه وناصر رسله ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. إخواني أوصيكم وإياك، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى والعودة إلى كتابه. كتاب الله هو أعظم شيء، أعظم هدية ممكن أن تهدى، أهداها الله عز وجل إليه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقهها حضر من يهود، واحد يهودي فقه هذه الآية للأسف فهمها، وقال لعمر بن الخطاب: يا عمر، آية في كتابكم لو أنها نزلت علينا معشر يهود لجعلنا يوما نزولها عيدا. فقال له: ما هي يا حضر؟ يعني أي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرد عليه عمر بن الخطاب قال: إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. لقد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة في حجة الوداع في يوم جمعة وهو عيد للمسلمين. قالوا: فيها عيدين، احنا نعيدها عيدين، يوم الجمعة عيدنا ويوم عرفة أعظم يوم هو عيدنا. يعني إننا نفقه في كتاب الله، في دين كتاب الله، ما لا تفقهه أنت يا أيها اليهود. فأخبره أنه يعرف الآية ويعرف وقت نزولها، وأن المسلمين يفرحون بهذا اليوم يوم الجمعة ويوم عرفة، لأن الذي يقول: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فالشاهد أن القرآن أعظم آية، أعظم منة من الله عز وجل على هذه الأمة، ولا نصر لنا إلا بالقرآن. لا يمكن، القرآن بصيرة، القرآن بصيرة. يعني هؤلاء الأخبياء لو أنهم يقرأوا القرآن ويفهمون ويعلم ان هذا كلام الله عز وجل. ممكن يمشي ضده، ممكن يعارضه، الله يقبل خبر يقول هيصير كذا ويصير كذا ويصير كذا، هم يقول لا يصير كذا ويصير كذا. كيف لو صدق كلامك انت لكذب كلام الله عز وجل. فممكن ان نوفر على انفسنا جهود كثيره، جهود عظيمه جدا ممكن ان توفر، لو جهود الدنيا هذه، لو اننا فقهنا في كلام الله عز وجل ورجعنا الى كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا، واما في الاخره فلا شك ان من سار في ظلال كتاب الله تبارك وتعالى وعلى هدى منه لا شك انه من المهتدين دنيا واخرى. نسال الله تبارك وتعالى ان نكون من هؤلاء. فيا اخو علينا بحفظ كتاب الله عز وجل، لا بد، المعركه الان معركه القران، لا بد من نشر كتاب الله عز وجل حفظا وفقها وفهما في كل مكان، من الطفل الصغير والشيخ الكبير والمراه والرجل، الكل لا بد لنا ان نعود الى كتاب الله، نعود اليه قراءه واستماعا وحفظا وفقها، لانه كتاب مضار كما قال جل وعلا: كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فقه كذلك هذا اليهودي في عهد عمر، فقه ايش معنى القران. وهذا وزير احد وزراء خارجيه بريطانيا جلادستون وقف في يوم من الايام في مجلس العموم وقال: هذا القران لو كان عندنا لو نزل علينا لسدنا به الدنيا. وقال كذلك: طالما بقي هذا القرآن بأيدي المسلمين لا يمكن أن يستقر لنا مكان في مستعمراته. لذلك هذا القرآن يعرفه أعداء الله عز وجل ويحاربونه، لكن لا مجال لحرب كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهو كتاب محفوظ، ولكن الله عز وجل أمرنا أن نحفظه في قلوبنا وفي صدورنا وفي كل مكان، نعلمه أبناءنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلينا بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى وتعلمه وتعليمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا دينه وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يزيح هذا الباطل عن أكنافنا وعن أكتافنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. صاحب يسأل ويقول: شخص لا يؤدي ما فرضه الله عليه من صلاة ولا صوم ولا حج على اسم الوجه ولا ولكي يعوض بعض النقص أو كله إن حصل بعمله للنوافل أو السنن، ثم حكم هذا الشخص إذا كان في مسلم وتأخر بدايته يعني والتزامه بالصلاة والصوم والحج وسبق من وقت من عمره بعد البلوغ ما كان يصلي فيه، فأقول على هذا الإنسان يعني توبة نصوحا إلى الله أن أولا يعزم على أن لا يفرط في المستقبل ويترك ما كان يعني يسير عليه من ترك الصلوات وإتمام رمضان، يتركه أول شيء العزم على الاستمرار والندم على ما فات منه من تفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، لأن ترك الصلاة كفر وترك رمضان من أكبر الكبائر، فترك هذه الواجبات اللي هي أركان الإسلام من أكبر الكبائر. هذا أول ندم على ما فات وعزم على ألا يعود كذلك إلى يعني هذا التقصير مرة ثانية. أما بالنسبة للفرائض التي فاتته من صلاة ومن صوم، هل يجب عليه أن يقضيها إذا كان مثلا صلى 10 سنين ما صلى أو أكثر، عليه أن يعيد هذه الصلاة مرة ثانية، أو مثلا مرة 5 رمضانات أو 9 رمضانات لم يصمها فهل يصوم هذه الشهور؟ الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه قضاء هذا، لأنه أولا لا يمكن قضاء، وذلك أن الذي يقضي هو المعذور له، أما المتعمد فهذا يعني خلاص فات الأمر، انتهى القضية، لأن الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت عندنا يعني كتابا موقوتا، فهو كتاب وقت، إذا انتهى هذا الوقت ما عاد يدركه مرة ثانية، فعليه التوبة وعليه الإكثار من النوافل، أن يكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصدقة ونوافل الصوم وغير ذلك من النوافل، هذه لتكفر يعني الفترة التي يعني فترة الجاهلية التي سبقت لها. أما إعادتها فإنه لا يعيدها، ولو يعني طلب منه إعادتها لكان هذا فيه مشقة وعسر، وربما أنه يعجز بعد ذلك عن يعني عن أن يؤدي ذلك، وخاصة من تأخرت يعني هداية بعض الناس بعد 40 بعد 50 حتى يعني يمن الله عز وجل عليه بالهداية. هذا الصحيح إن شاء الله. يسأل أيضا صاحب الورقة يقول شخص آخر لم يمض عليه في الالتزام أكثر من شهرين وهو مهمل كتب العقيدة وحريص على كتب السير والعبادات ويفكر الآن في الجهاد، فهل هذا الشخص مثلا كذا أن يذهب إلى الجهاد هل هو على الطريق الصحيح أم قد سلك غير ما مساركه أو كذا من الشيطان قد يتنقص؟ لا شك أن فهم أصول الدين الأصول مقدم على 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 فقه وفهم الفروع، ومعنى أصول الدين يعني مفهوم لا إله إلا الله، ومعنى الإيمان بالرسول، ومعنى يعني إيش معنى الإنسان يشهد أن محمد رسول الله من وجود محبته وطاعته والالتزام بسنته، معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى من محبة الله تبارك وتعالى، وأن يصدق الله ما وصف به نفسه، وأن يجعل كل عمله لله وإخلاصه لله، وألا يقع في شيء من أشياء الشرك الكثيرة، والشرك ظروف كثيرة، فمن الشرك مثلا سجود لغير الله، ركوع لغير الله، تعظيم غير الله تعظيما كالذي معظم به الله تبارك وتعالى، محبة غير الله كمحبة الله، ننسب الفضل والخير لغير الله عز وجل، لا يجوز المسلم أن ينسب الخير إلا لله ثم لفلان، تقول يعني هذا الخير جاني من الله ثم من فلان، أما الذي يظن أن هناك من يعطي الخير ومن يهب الخير غير الله فهذا مشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك من الحلف لغيره أو من النذر أو من الذبح، فهذه في فروع كثيرة من فروع الشرك ينبغي التذكر بها ومعرفتها. فبالتالي أقول التذكر بأصول الدين لا شك أنه مقدم على التذكر بمسائل الفروع من معرفة يعني أحكام الصلاة والصوم، هذه وإن كانت من يعني الصلاة من يعني أعظم فريضة عملية في الدين، إلا أن لا شك أن التوحيد مقدم عليه. فعلى كل حال يعني لا يجوز أن نهمل يعني دراسة العقيدة التي هي مفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله، مفهوم هذه الشهادة هذا مقدم أولا، ثم بعد ذلك لا شك أن دراسة السيرة تعطي النموذج يعني الحي لتطبيق العمل للدين، فإن الرسول كان هو المطبق للدين، ولا شك أن دراسة السيرة يستفيد منها الإنسان توحيد كذلك، يعني الرسول له مواقف في سيرته تبين معاني التوحيد، فهذه يستفد منها توحيد ويستفد منها أخلاق ويستفد منها تاريخ ويستفد منها عبر ونهوض وفقه، فالسيرة فيها كلها لأنها للدراسة لشخصية الرسول ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني أقول أيضا لا بد من يعني إقرار دروس للعقيدة. أما الجهاد فهو فرض لا شك، الجهاد بكل معانيه فرض عين على كل مسلم على الأقل اعتقاده، يعني اعتقاد الجهاد أنه فرض عليك واجب، لأن الله يكون كتب عليكم القتال وهو فرض لكم، ولا يجوز لمسلم أن يعيش دون الإقرار بهذه الفرضية في نفسه، وإلا إن كان إنسان لا يفكر فيها ولا يخطر لها تخطر على باله وأن هذا أمر مفروض عليه، هذا يكون قد يعني ترك فرضا من فروض الإسلام وترك عقيدة كذلك، يعني اعتقاد وجوبه واجب على كل مسلم. والنبي يقول من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، فإما أن يكون إنسان في غزو وإما أن يكون يحدث نفسه بغزو. ولما كانت يعني خلافة الإسلام قائمة على امتدار التاريخ كان كل المسلمين تحت السلاح، إما أن يهبوا جميعا إذا يعني جاء النفير العام، وإما أن يذهب كل منهم لسد ثغور المسلمين على الأقل مرة في السنة مرتين في السنة. كان بعض الناس يروح يعني كل سنة يروح لشهر في الجهاد أو شهرين في الجهاد، وكانت ثغور المسلمين اللي هي حدود دولة الإسلام هذه كانت تسمى الثغور. فهذا ابن عمر مثلا خلي يروح في أذربيجان في بعض مدة، وفلان في بلاد الشام، وفلان في أنطاكيا، وفلان هنا وفلان هنا. فكان الصحابة ومن بعدهم في كل الخلافات كان الجهاد لم يكن مخصصا له فقط يعني جيوش محدودة رسمية، وإنما المسلمون جميعا تحت السلاح كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا أو انفروا جميعا، هذا أمر بالنفير العام. فكان كل مسلم تحت السلاح، ولا لم يعذر الله عز وجل من الجهاد إلا أصحاب الأعذار اللي هو إنسان أعمى مريض أعرج في عاهة يعني تمنعه من مزاولة القتال، كما قال تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فهؤلاء هم الذين عذرهم الله عز وجل. وأما بقية المسلمين فإنه لا لم يكن هناك عذر لأحد. لكن للأسف لما جاء أعداء الإسلام كان أول ما عملوه أنهم كرهون في الجهاد، حتى كلمة الجهاد محيت من قاموس المسلمين، أصبح الدفاع وزارة الدفاع ما في وزارة الجهاد، فكأنه دفع. ثم بدأ للأسف بعض المأجورين وبعض المستشرقين يشن الغارة يقول لك الإسلام ظهر بالسيف والمسلمين كانوا بس واخدين السيف ويقاتلوا في الناس وما دخل الناس اليد، فقش بعض الناس يقول لك لا الإسلام لا يؤمن بالحرب الهجومية أبدا، الإسلام كله حروب دفاعية. وبدأ يلوي ويعيد ويبدي إن الإسلام هذا حروب دفاعية، حروب دفاعية مش حاجة، المسلمين راحوا في أقصى الأرض ذهبوا شمالا وذهبوا يدفعوا مين هنا يدفعوا مين أقوى بنفع وقف على شغل أطلسي يقول الله لو أعلم أن هناك أرضا، يقول اللهم إني لو أعلم أن هناك أرضا وراء خلف هذا البحر لقصته، ما كان يعرف أن في أمريكا كان موجود، يقول لو أعرف أن في أرض بعد هذا المحيط الأطلسي هذا كنت فوضناها بإذنها وين رايح كلها. الله عز وجل يقول يعني وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذا الآن وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما يبقى فتنة في الأرض، والشرك هو الفتنة، ما يبقى شرك ويكون الدين كله لله، ثم الخضوع كله لله. هذه الغاية التي يقاتل المسلمين إلى غاية نهائية، إن ترفرف علم الإسلام على كل الأرض. والله من ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين بالقتال، ما قال لهم قاتلوا بس اللي بيقاتلوكم، نعم في الأول قال لهم قاتلوا الذين يقاتلونكم، قال وقاتل الذين يقاتلوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، هذا صح ما تعتدوا. لكن بعد ذلك أمر المسلمون أن يقاتلوا في كل مكان، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قال لهم قاتلوهم إلى ما يحطوا الجزية. فالقضية ما يقول إنه الإسلام ما في حرب هجومية وما أدري شيء، هالكلام مو صحيح. الإسلام ربنا سبحانه وتعالى بعث المسلمين ليقاتلوا في سبيل الله، في سبيله، قال لهم أنتم عبادي، أنتم الذين سمعتم كلمتي وأكرمتكم بها وحملتموها، أنا أمركم لأن تقاتلوا هؤلاء، ثم الله هو الذي خلقه وقال اقتلوه، إذا أدعنوا الإسلام خلق ما أدعنوا الإسلام اقتلوه، فالأمر من الله سبحانه وتعالى، ما هو من زيد ولا من عليه، فهو ما هو أمر أبو بكر ولا أمر عمر ولا أمر معاوية ولا أمر أحد، هذا أمر الله عز وجل، الله هو الذي قال قاتلوه. فأبو بكر ما خرج بهواه كسلطان يريد أن يمد سلطانه، ولا معاذ بن أبي سفيان راح ركب البحر و صنع السفين علشان فقط يكون ملك، لا هذا منسب الامر لله عز وجل.
ولذلك لما قال رسل لأحد الرسل الذين جاءوا ربيع بن عامر لماذا جئتم؟ ليه جايين بلا ابن عامر؟ فقالوا إن الله ابتعثنا، مو إحنا نجينا، إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. قال ربنا اللي بعثنا، مو إحنا اللي جايين. فالمسلمون هم مأمورون بالجهاد في سبيله. فالشاهد أنه لا شك أنه لما كانت خلافة المسلمين قائمة كان الجهاد ميسرا لكل أبناء الأمة الإسلامية، الثغور موجودة، والإنسان بيصلي بيصوم وكذا، وكل سنة يروح يقضي شهر يشيل متاعه وزادوا الزوات يروح بعد شهر شهرين في الجهاد يشيل، أما يحصل قتال وإما هو مرابط في سبيل الله، كان الرباط في سبيل الله خالص. لكن للأسف لما أقوم قالوا لنا خلاص ما في جهاد ولا في حرب، كل مسلمين هكذا، وكل إنسان بحده ووطنه، وبقي الجهاد لمن؟ بقي الجهاد للأمريكان، وبقي الجهاد لليهود، وبقي الجهاد لروسيا. وطبعا هم روسيا دخلت في أفغانستان ايش بدها؟ يقول لك والله في حكومة هناك هي نادتنا، ايش بتعمل؟ والحكومة هذه اللي ناداهم ذبحوه وحطوا واحد ثاني نفس اللي ناداهم. فهم مد إلى هذا اليوم. وأمريكا اليوم ليش عاملة أساطيل وعاملة كذا وعاملة كذا وعاملة تروح تجوب التعارض شمالا ويمينا؟ ليه؟ اليهود الآن يحملها الطوايق وعابر القارات وذرة وغيرها عشان شنو؟ عشان فلسطين فقط؟ مو صحيح، علشان يغزو العالم. هم نسمي وزارة الدفاع عندهم بس كذابين، ما عندهم دفاع، وكل ما يحاربوا يهجموا على ناس يقول لك هذا حرب وقائية، حرب وقائية، نقي الهجوم قبل ما يهجموا على، لأنه بدهم يهجموا علينا فإحنا نهجم عليهم الأول. كل العالم عنده حرب هجومية إلا المسلمين فقط، هم اللي أهل الخزي وأهل الذل ومستنين، يقولون لا الإسلام هذا بعد هذا متوحشين المسلمين يرفعوا السيف. طب هذول ما متوحشين؟ هذول الآن الذين يغزون في كل مكان، اليهود الآن يبدهم ينتصروا في كل مكان، اليهود في هذا باكستان تقول لهم بتعملوا مفعل ذري بروح أقتله، تمالك مال باكستان، وين كنت يا اليهود عن باكستان؟ وتقاتل في كل مكان. فللأسف أعداؤنا عندهم حرب وهجومية وفي كل مكان، والمسلمين الآن اليهود كلهم تحت السلاح. اليهود في فلسطين 3 مليون الموجودين الآن، أقل من 4 ملايين، لكنهم يوم نتيجة الحرب 2 مليون تحت السلاح كلهم، ما يبقى كل من يقدر على حمل السلاح يكون في السلاح. والآن أي واحد موظف فران في إسرائيل، مدرس، طبيب، عنده في كل سنة عنده في كل سنة له وقت شهر شهرين يرجع لوحده على طول يتدرب وحده وبعدين يرجع لشغله. لكن المسلمين جيوش الحمد لله تأكل وتشرب وفي أحسن حال وما بتفكر في الحرب بتاتا، وشعوب مستكينة. وإذا واحد راح يروح يشوف مثل أفغانستان ولا يروح على فلسطين ولا يروح على مكان هو طول الدنيا وجيد والدنيا كلها خلاص، أولادنا فسدوا أولادنا خسروا وحيروح يجاهدوا. ولذلك صارت الأمة كلها أمة مستنين، أمة 200 مليون الآن عربي موجود و1000 مليون مسلم موجودين، لكنهم أمة مستنينة نائمة، وأعداءها عمال يقطعوا كل يوم في أوصالها ويذبحوا فيها وفي نسائها وفي بناتها ويضربوهم ويهينوهم، ولا حياة لمن فيها. فلا شك أقول الجهاد اعتقاد واجب ولا بد من القيام به، ولا سبيل لإعزاز الأمة إلا بالجهاد، ما عزت أمة إلا بالجهاد. أمريكا متى عزت الآن وغزت العالم؟ بالجهاد، بالقتال. آسف أن أقول لفظ الجهاد، بالقتال وبالنهب. بريطانيا هذه إيش اللي طلعها وخلاها بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس؟ ناس ما خرجوا إلا بالقرصنة، خرجوا قرصنة في البحر يتعرضوا للسفن يعملوها، وبعد ذلك استحلوا الشغلة وجدوها شغلة بتكسب ذهب هذا، وبدأوا يغزوا يمين وشمال، وكانوا 30-40 مليون في هذه الجزر، ولكنهم مسكوا من أقصى الأرض لأقصى الأرض لا يجي بالقتال. وبالجهاد وعرضوا أنفسهم للخطر وراحوا يمين وراحوا شمال في القتال. فإذا هذا القتال هو الوسيلة، ما صارت بريطانيا العظمى إلا بالقتال، ولا بصير الدول العظمى إلا بالقتال. وبالتالي لا يمكن للمسلمين ما لهم عز إلا بالقتال، إذا ما قاتلوا عدوهم ووقفوا له وتصدوا له والله لا يظل تحت الذل أبدا. فالقتال فرض عين على كل مسلم، اعتقاده والقيام به عندما تحين له يجب في مواطن منها نذب المسلمين. يعني أهل الفقه فقهاء المسلمين صنفوا القضية وأكتبوها تمام، قال في ثلاث مواطن القتال يكون فرضا على الشخص، يعني القيام به أول شيء إذا ندبك الإمام، إذا الإمام قال لك قوم. ثم إذا كنت في وجاه العدو والعدو هجم عليك، لا يجوز لمن هم بوجاه العدو أن يتركوا أرضهم بل يقاتل. ثم إذا التقى الزحفة ما يجوز المسلم أنه يفر من الزحفة. فهذه المواطن القتال فيها فرض عين على المسلم. ثم كذلك الآن أرض المسلمين صراحة الجهاد واجب للمسلمين أن ينفروا وأن يقاتلوا في كل مكان. ثم إن معركة الإسلام واحدة، معركة الإسلام الآن واحدة ومعنى واحدة. شوفوا الكفار ثلاث بنات تحجبوا في مدارس فرنسا، الدنيا كلها قائمة عليهم، علما أنه يسمح لهؤلاء لطالبة المدارس أن البنت لو ظهرت وهي عارية أو مدرسة الصف نقدر المدرسة تطلعها. وهذه البنت اللي هي البنت هذه المغربية اللي تحجبت قالت والله عجب في المدارس، المدرسة اللي بتطلبني الآن لأجل الحجاب المخدرات بتتاكل في وسط المدرسة. يعني المدرسة نفسها توزع المخدرات تحت السنة والبطن، يحصل كل الفساد ولأجل هذا الحجاب. أنا بعد سنتين فيه تطرد منه، قالت هذا ناظر عنصري، ناظر يهودي هو. وأنا بعد سنتين في القضية لكنها أصبحت الآن فجر. ولذلك يقول معركة الإسلام واحد في كل مكان. ينبغي أن نعلم أن معركة الإسلام واحد، المجاهد في أفغانستان، معركة الحجاب في فرنسا، أي إنسان على ثغرة من ثغور الإسلام ينبغي أن يقف المسلمون في كل مكان دفاعا عن دينه وعن عقيدته وعن يعني هذا الدين الذي شرفنا الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يجوز للمسلمين كذا، أن كل الناس تموت في مكانها. لا بد من التواصل، وأن تكون أي قضية من قضايا الإسلام نقول هي قضية، هذه قضية، ما هي قضية المغاربة فقط ولا الفلسطينيين خلاص. قالوا أن الفلسطينيين انتخذوا قضيتكم انتحروا فيها وما أحد معكم، هذه طريقة الانتحار. ولا أفغانستان يقول أنتم المسلمين تمالكم أنتم على أفغانستان، أنتم خليكم هنا. هو القضية قضية تنزيق، لأن الأفغاني لما ما يجد من يواصله من المسلمين ينتحر محله، والفلسطيني عندما يبقى أنت يمنع عنه تأييد إخوانه ينتحر في مكانه، وهذا ينتحر في مكانه، وهذا المسلم كما هو، وهذا الذي يريده أعداءه. فلذلك لا بد من اعتقاد وجوب الجهاد على كل مسلم، من القيام به عندما يتوجب على الإنسان فرض عين يقوم في وجه العدو. وكل إنسان عليه على ثغرة من ثغور الإسلام أن يقوم بما يعني يستطيع. فاتقوا الله ما استطاع. وفي هذا صلى الله عليه وسلم على عبد الله ورسوله.